قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق البشرية يوم خلقها على التوحيد، وفطرها وبرأها يوم أن خلق أباها آدم على التوحيد. فالأصل في البشرية التوحيد والإيمان، واستمرت البشرية على هذا مدة من الزمن، ثم طرأ الشرك والكفر عليها. وقد قال ربنا: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ولذلك أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل الكتاب، وأرسل أول رسله إلى أهل الأرض نوحا عليه السلام بعد حصول أول شرك في الأرض. قال ربنا: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فما هو الأصل في البشرية؟ التوحيد. ما هو الأصل فيهم؟ الإيمان. كانوا كلهم على التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما صار الاختلاف في البشرية أصبح الناس قسمين، إما مؤمن وإما كافر. قال ربنا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فهذان سبيلان وطريقان عليهما أهل الأرض إلى اليوم: مؤمن وكافر، موحد ومشرك. أرسل الله كتبا ورسلا، وختم آخرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم على هذه الشريعة، شريعة الإسلام. كل الرسل كانت دعوتهم التوحيد، وما في نبي إلا بعث بحقيقة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا اسم الإسلام العام، وهو دين جميع الأنبياء. الإسلام الخاص، وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، تشترك مع الإسلام العام لجميع الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام، بالتوحيد. ولكن الأحكام فيها أحكام ليست في شرائع قبلها، نسخت أحكاما كانت في شرائع قبلها. المهم الآن الإسلام هو دين الخاتم الذي طلب الله من البشرية أن يتبعوه لا غير، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل البشر في الأرض الذين لا يتبعون الإسلام، وكل البشر في الأرض الذين ليسوا على التوحيد، فهم ضلال خاسرون، وفي الآخرة خالدون في النار، إلا إذا وحدوا الله ودانوا بالإسلام. وهذه قضية مفروغ منها، مسلمة، دل عليها القرآن في هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من يهودي ولا نصراني في هذه الأمة يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. طبعا في ناس ما يسمعون بالإسلام في أدغال، في قطب متجمد، في مكان بعيد، وصلهم أشياء مشوهة. هذول لو ماتوا، هؤلاء لو ماتوا، الله عز وجل يحاسبهم يوم القيامة، يتولاهم، يمتحنهم يوم القيامة امتحانا خاصا، أمرهم إلى الله. لكن كل واحد يسمع عن الإسلام والتوحيد ثم لا يؤمن فهو من أهل النار. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة ثم في المدينة على هذه الشريعة وعلى هذا الدين، والأحكام الأحكام تتتابع من رب العالمين، والقرآن نزل على مدى 23 عاما، وكان إذا حصل لأي واحد من المسلمين قضية يأتي ويستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان عنده جواب أعطاه إياه، ما عنده جواب سكت ينتظر نزول الوحي. طيب الصحابة بشر، الله ثاوت بين العباد في العقول والأفهام والألوان والأرزاق والأخلاق، فاختلاف الفهم وارد؟ الجواب نعم. طيب الصحابة كلهم علماء؟ لا طبعا، فيهم عوام، فيهم من لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة، في منهم من حج معه فقط، حج معه 124 ألف صحابي، لكن فيهم أعلام علماء تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام العلم ونشروه من بعده، لهم طلاب من التابعين أخذوا عنهم، أخذوا عنهم هذا القرآن وأخذوا عنهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أكيد مو كل صحابي بلغته كل الأحاديث، وبالتالي فإن بعض الصحابة خفيت عليهم أشياء كانت عند صحابة آخرين، ولذلك لو حصل خلاف بين الصحابة في الفتوى في الأحكام فمردوا إلى ماذا؟ وكذلك إلى من بعدهم من العلماء من التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة، يختلفون في ماذا؟ أولا في قضايا التوحيد والعقيدة لا يمكن أن يختلفوا، يعني أركان الإيمان الستة، أركان الإسلام الخمسة بالعموم بدون التفاصيل والجزئيات، في العموم ما فيها خلاف. الذي يخالف في الإيمان بالله بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته مثلا، فيكون هذا مبتدعا خارجا عن، يعني إما أن يكون مفارقا للدين بالكلية، يعني كمن يخالف في توحيد الألوهية فيدعو ميتا من دون الله، يدعو مقبورا من دون الله، يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، حي ولا ميت، هذا مشرك. هذا خالف في إيش؟ خالف في قضية أساسية، خالف في العقيدة. والآن في ناس كثيرين يدعون الإسلام وهم مبتدعة خارجون عن الإسلام، اللي يعتقد أن فلان يعلم الغيب من دون الله، والذي يعتقد أن فلان له القدرة على شفاء المرضى، والذي يعتقد أن فلان يعلم يرزق يعطي يمنع يضر ينفع. طيب هؤلاء يزعمون الإسلام وربما صلوا إلى القبلة، ولكنهم في أعمالهم واعتقاداتهم يخالفون شروط لا إله إلا الله، يخالفون التوحيد، هذه مخالفة أصلية تجعل الواحد يخرج عن الملة. طيب دعونا من قضية الخلافات في الأمور العقدية الآن، وهذه مخالفات أمور عقدية ممكن توجب وتؤدي إلى الكفر الذي يخرج عن الملة، أو إلى بدعة غير مكفرة ولكن صاحبها في النار، يعني يستحق العذاب إلا أن يعفو الله عنه، لأن كل من ابتدع في دين الله فهو مهدد بالنار لحديث الافتراق، تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طيب كلها في النار قد تكون مخلدة أو غير مخلدة بحسب البدعة، في بدعة مكفرة بدعة غير مكفرة. الآن لسنا في صدد أو في وارد القضية التفصيل في موضوع الخلافات في الأمور العقدية، وهذه سبق الكلام فيها ويمكن أن نفرد لها موضوع يعني حلقة أخرى، ولكن دعونا الآن في الخلافات الفقهية والأشياء الآراء في الجزئيات والفرعيات، إيش الموقف منها؟ لأنه معلوم أنه يوجد أحكام، يعني مثلا أحكام فيها اختلاف عن في الأمة حصل، سواء في عهد الصحابة التابعين من بعدهم الأئمة الأربعة، بعض مثلا تجي مسألة معاصرة، بخاخ الربو يفطر ولا لا؟ بعض العلماء يجتهد يقول يفطر، بعضهم يقول لا يفطر مثلا. ما هو موقف العامة من هذا الخلاف؟ هذه قضية مهمة. ليش؟ لأنه أيها الإخوة والأخوات مشت الأمة على يعني سنوات طويلة قرون كثيرة على ضوابط معينة، في موضوع الخلافات الفقهية. نظرا لشيوع الجهل في هذا الزمان، وأن أعداء الإسلام يريدون التهويش على الإسلام وعلى المسلمين وتشكيكهم في دينهم، تثار قضية الخلافات الفقهية اليوم بأساليب تؤدي إلى تشكيك الناس في دينها، وإلى الطعن في الشريعة، وإلى جعل الناس ينساقون إلى قوال شاذة ليست من دين الإسلام، أو يقعون في مصيدة المصيدة الإبليسية التساهل والتمييع للأحكام الشرعية واتباع الرخص الباطلة. فنريد أن نعرف الآن ما هو الموقف من الخلافات الفقهية. طبعا كما قلنا الصحابة والتابعون والأئمة مشوا على عقيدة واحدة، والمخالف مبتدع شاذ خارج. في مسائل الفقه حصل بينهم خلافات في قضايا جزئية، ولازم نعرف أيها الإخوة والأخوات، لازم نعرف أن ما اتفقت عليه الأمة في أمور الخلافات الفقهية أكثر بكثير مما حصل فيه اختلاف. يعني مثلا المحارم، يعني أن البنت محرمة والأخت محرمة والأم محرمة والعمة والخاء إلى آخره، في خلاف للذكر مثل حظ الأنثيين في الأبناء في الأولاد، في خلاف. وأنت ماشي أكثر المسائل يعني متفق عليها حتى الأشياء الفقهية. طيب الأشياء التي حصل فيها خلاف، ما سبب حصول الخلاف فيها؟ يعني مثلا سجود التلاوة يشترط له الوضوء ولا لا؟ المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبان أم مستحبان؟ التيمم هل هو ضربة واحدة للوجه والكفين أم ضربتان؟ الحائض هل تقرأ القرآن أم لا تقرأ القرآن؟ المصلي يسجد للسهو قبل السلام أو بعده؟ الصلاة على الميت الغائب، أي غائب ولا غائب معين بشروط معينة تصلي عليه صلاة الغائب؟ ما هو الأفضل في المناسك، يعني في الحج، الإفراد أو القران أو التمتع؟ ما هو وقت النفر من مزدلفة، بعد نصف الليل أو بعد ثلثي الليل أو بعد الفجر؟ زكاة الدين فيه زكاة ولا لا؟ السكران يقع طلاقه ولا لا؟ واحد نسي التسمية على الذبيحة يجوز يأكل منها أم لا؟ هذه تسمى عند العلماء مسائل اجتهادية. ليش؟ الخلاف فيها سائغ. ليش؟ الخلاف فيها قوي. لماذا؟ لأن هنالك أسباب وجيهة للاختلاف. مثل إيش؟ أن يعرف أحدهم الدليل والآخر لا يعرفه ولا يطلع عليه، لأننا قلنا أنه حتى الصحابة ما هو كل صحابي اطلع على كل الأحاديث، ما هو كل صحابي اطلع على كل الأحاديث. ومرت يعني مدعى الأمة في قضية جمع الحديث وتدوين الحديث ونخل الأحاديث وتمييز الأحاديث، فالصحابة قضوا بما علموا، كل واحد قضى بعلمه، والصحابة انتشروا في البلدان، ناس راحوا للكوفة، ناس راحوا للبصرة، ناس راحوا للشام، ناس راحوا لمصر، ناس في الحجاز، ناس في اليمن. طيب الصحابة كل واحد اجتهد أخبر بما علم. ممكن يكون في شيء مثلا حرم، في واحد من الصحابة ما عرف دليل التحريم، ممكن. فإذا ليش يقع خلاف بين الصحابة مثلا أو من بعدهم؟ لأن هذا الإمام علم الدليل وذاك لم يعلم الدليل، أفتع الإباحة الأصلية، ويكون المسألة مثلا فيها دليل يحرم مثلا. سبب آخر، قد يكون الدليل معروفا عند هذا وهذا، ولكن يحتمل فهمين. يعني مثلا قصة الصحابة في بني قريظة، صلى يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هل معنى النص أنه لا تصلي إلا في بني قريظة ولو خرج وقت الصلاة، ولا معنى النص أنك تستعجل في الذهاب إلى بني قريظة ولكن إذا جاء وقت الصلاة وخشيت أن يخرج الوقت تصلي على الطريق، انزل وصلي وكمل؟ إذن اختلفوا في فهم الدليل، لكن الفهم هذا وارد، يعني هذا وارد وهذا وارد، ما هو فهم شطحات، ما هو فهم شطحة ولا فهم يعني شاذ، لا. طيب، ممكن تتعارض الأدلة ظاهرا، يعني يأتي حديثان ظاهرهما التعارض. ليش قلنا ظاهرهما؟ لأن في الحقيقة ما يمكن تتعارض الأدلة من عند رب العالمين، لأن الله خبير وعليم وحكيم، فما يمكن يأتي من عنده سبحانه أدلة متعارضة في الحقيقة متضاربة، لكن قد يظهر لنا نحن تعارض ما، فماذا نفعل؟ يعني مثلا من مس ذكره فليتوضأ، إيش يفيد النص هذا؟ أنه مس الذكر ينقض الوضوء. في دليل آخر أو حديث آخر سئل عن الوضوء من مس الذكر، قال إنما هو بضعة منك، يعني هو قطعة منك، مثل يدك مثل رجلك، يعني أنت إذا مسيت يدك تتوضأ، إذا مسيت رجلك تتوضأ. طيب، بعضهم أخذ بالنص الأول وقال إنه ينقض الوضوء، بعضهم أخذ بالنص الثاني وقال إنه لا ينقض الوضوء، بعضهم اعتقد إنه هذا هو الناسخ فأخذ به وذاك منسوخ ما أخذ به. طيب، وبعضهم حاول الجمع بينهما، قال إنه يا جماعة الأدلة إذا ما كان هذا ناسخ وهذا منسوخ ما يمكن تتعارض، فلازم نحمل هذا على وجه وهذا على وجه، فنحمل مثلا إنما هو بضعة منك على من مس ذكره بغير قصد، واحد بينشف بعد الحمام مس ذكره أثناء التنشيف ما ينتقض وضوءه ما بغير قصد، واحد مسه بغير شهوة ما ينتقض. طيب، أما إذا مسه بشهوة ينتقض، من وين جبت التفريق؟ قالوا جمعنا بين النصين، واحد يقول إنما هو بضعة منك يعني مثل يدك أو رجلك، متى يكون مس الذكر مثل يدك أو رجلك؟ إذا كانت غير شهوة. طيب، وإذا كان مسه بشهوة، أي ونأخذ بالحديث الآخر من مس ذكره فليتوضأ، محاولة للجمع بين النصين. طيب، أحيانا يكون سبب الاختلاف بين العلماء الاختلاف في التصحيح والتضعيف، يعني مثلا في حديث رواه الترمذي في جماع المرأة الحائض أنه من جامع زوجته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار، من حسن الحديث أخذ به وأفتى من وطئ زوجته الحائض عليه يتصدق بدينار أو نصف دينار، الدينار يعني مثقال يعني 4 غرامات وربع من الذهب أو قيمتها طبعا. طيب، واللي قال الحديث ضعيف لا يثبت قال إنه ما عليه إلا التوبة. طيب، زكاة الحلي، في أحاديث وردت في زكاة الحلي مثل حديث المرأة جاءت مع ابنتها في يدي من المسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قال لا، قال يسرك يسويرك الله بما سيرين من نار، هذا حديث دل على وجوب زكاة الحلي. بعضهم رأى أن هذا الحديث حسن أو صحيح يعني يحتج به، اعتمد عليه وأفتى بوجوب زكاة الحلي، وبعضهم قال هذا حديث لا يثبت، فإذا المستعملات ما فيها زكاة والحلي هذا مستعمل إذا ما في زكاة. أيوة، إذا عرفنا الآن لماذا يختلف العلماء أيضا بسبب إيش؟ اختلافهم في تصحيح الحديث، هل يصح ولا ما يصح، وهذه قضية اجتهادية وفيها نظر وفيها بحث. قد أحيانا يرجع الاختلاف بينهم إلى قضايا تتعلق باللغة، مثلا القرء، القرء كلمة القرء هذه كلمة عربية، هل معناها الحيض ولا معناها الطهر؟ يعني المطلقات عدتهن 3 قروء، إذا قلنا القرء هو الحيض فإذا المطلقة عدتها 3 حيضات، يطلق في طهر بتحيض أول مرة تطهر، ثاني مرة تطهر، ثالث مرة انتهى الحيض تخرج العدة. إذا قلنا القرء هو الطهر في اللغة العربية هو الطهر وليس الحيض، معناها 3 أطهار عدتها 3 أطهار، وستختلف المدة حينئذ. وهكذا الصعيد مثلا في التيمم، الصعيد هل هو التراب خاصة أو أي شيء يعلو وجه الأرض ممكن تضرب عليه، في تراب ولا ما في تراب؟ إذن هذا سبب للاختلاف، هذه اسمها أيها الإخوة خلافات سائغة، يعني مسائل اجتهادية، يعني هذه المسائل العلماء يجتهدون فيها واللي عنده علم يرجح يدرس المسألة وأقوال كل فريق مثلا ويعمل بما ترجح لديه، بس لازم يكون عنده علم باللغة العربية، أصول التفسير، أصول الحديث، أصول الفقه. أصول الفقه مهمة جدا، يعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ومعاني تفسير الآيات، تفسير آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. لازم، ما يمكن يتكلم ما يعرف يعني تفسير أحاديث الأحكام وآيات الأحكام ولا الناسخ والمنسوخ ولا. فإذا هذا العالم المجتهد يرجح ويعمل ويفتي. طيب العامي مثلنا، يعني مثلا الآن نحن عامة مثلا، إيش يعني لما تجينا مسألة من المسائل، امرأة عندها حلي، أي واحد مثلا في مسألة في الصلاة، في سجود السهو، في ماذا يفعل؟ هل يفتح كتب الفقه ويرجح؟ طب هو عامي، هو أن يقرأ ممتاز ويبحث في الإنترنت ممتاز، ويحاور ويسأل ويأخذ ويعطي ممتاز، ويحضر دروس ممتاز، ويسمع دورات شرعية جيد جدا. لكن هو يعني في الأخير طبيب، مهندس، مشغول عنده إلى آخره، عامي، عامل بناء، عاطل عن العمل. اللي هو هذا الإنسان اللي هو عامي ما عنده أتوات الاجتهاد الشرعي، هل هو يفتح الأقوال ويرجح ويقول أيوة هذا أرجح، لا هذا حادي بادي، على باش يشتغل على إيش؟ هذا لازم يسأل أهل العلم، يطبق قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجتهد في الوصول للعالم، يسأل ويتحرى. وطلبة العلم مثلا، بعض أئمة المساجد، بعض الخطبة، بعض الدعاة طلبة علم، يعني يوصلك إلى العالم، يقول اسأل فلان، استفتي فلان. فلان لازم يكون عنده علم ويخاف الله، أمران، هذا تستفتيه وخلص تتبعه، أنت سويت اللي عليك، أنت عامي سألته سويت اللي عليك، وصلت لأوثق واحد، لأوثق شخص وسألته وسويت اللي عليك. طيب إيش موقفنا من الخلاف الفقهي؟ أنه نحترم الأقوال ونحترم قائليها، يعني لا يمكن إذا صار في خلاف بين أبي حنيفة وأحمد ولا مالك والشافعي أن يجي واحد يتعصب لإمام ضد إمام ويقع في الإمام الآخر ويسب أو يشتم أو يلعن أو هذا حرام. هذول العلماء كيف تطعن فيهم؟ ويعني هذه المسائل لا توجب أبدا لا يعني عصبية ولا توجب بغضا ولا معاداة. وتفرق المسلمين مذاهب، يتعصب بعضهم ضد بعض، هذه الأشياء التي كانت سببا في هزيمة الأمة وتخلف الأمة. إذا هذه المسائل الاجتهادية يا جماعة، الاجتهادية، الخلافات هذه بين أهل العلم المعتبرين، طيب المعتبرين مثل أصحاب المذاهب الأربعة مثلا، هذه الأقوال والعلماء الذين قالوا بها على العين والرأس، الأقوال محترمة والعلماء محترمين، العلماء محترمون. طيب طبيعي يختلفوا، هذه أفهام. طيب المصيب الحق فيها واحد ولا يتعدد؟ الجواب واحد، الحق واحد، يعني عند الله، عند الله عز وجل في سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام فيها الحق واحد، أو فيها تفصيل واحد، أي مسألة، مس الذكر ينقض ولا ما ينقض، الحق عند الله واحد. قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام تجب ولا ما تجب؟ الحق عند الله واحد. الذي أصابه له أجران، والذي أخطأه من أهل العلم له أجر واحد. الأول لماذا له أجران؟ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة لأنه أصاب. الثاني له أجر واحد، أجر الاجتهاد لأنه ما أصاب. طيب إذن هذا طبيعي وما في أي شيء خطأ أو انحراف نهائيا. ولكن نأتي للخلاف الآن المردود والضعيف وغير السائغ والشاذ، نأتي إلى مسائل ما يقول بها علماء أصلا، واحد يطلع في فضائية من الفضائيات، لا هو عالم ولا تنطبق عليه شروط العالم ولا، ويفتي ويتكلم، واحد إعلامي، واحد صحفي، يرجح ويفتي ويحلل ويبيح ويفعل. هذا هل هذا اختلاف علماء؟ الجواب أبدا، هذول جهلة تكلموا فيما لا يحسنون ويل لهم يوم القيامة ولو أصابوا. يعني أنا لو قلت لكم هذا مثلا حلال ولا حرام هذا، أنت تقول لي هي جواب، يعني فيها جوابان، يا أنه حلال يا حرام. فلو جاء واحد يعني مثلا ويعني اجتهد في قضية من القضايا، طبعا ما هو نقول أنا على القلم، القلم هذا حلال ماشي واضح للجميع أنه حلال، لكن لو جبنا مسألة من المسائل مثلا بيع معين معقد، عملية بيع معقدة مثلا، هذه بيعة جائزة ولا لا؟ هو يعني احتمال أنه 50% جائزة و 50% ما هي جائزة. جاء واحد جاهل خبطها وقال مثلا جائزة، ولنفرض أنك أهل العلم قالوا فعلا هذه جائزة، هذا اللي تكلم يأثم ولو أصاب. ليش؟ لأنه دخل فيما لا يجوز له الدخول فيه، دخل فيما لا يجوز له الدخول فيه، جاهل. ولذلك نحن لما نتكلم على اختلاف العلماء ما نضع الجهلة في 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 هذا المنوال أبدا، ما هو أقوالهم لا تؤخذ بها، بل ينبأ أنها شاذة ضالة. طيب الأقوال أيها الإخوة يمكن نقسمها يعني غير الخلاف المعتبر إلى قسمين، أقوال ضعيفة وأقوال شاذة وكذلك الأقوال الباطلة. القول الضعيف ممكن يوجد في بعض المذاهب لكن دليله ضعيف، يعني مثلا مسح العنق بعد أثناء الوضوء، مثلا مسح العنق، إيش حكم مسح العنق في الوضوء؟ دليله ضعيف فهو قول مرجوح. مثلا لو واحد قال لا ترفع يديك لا في الركوع ولا في الرفع منه، هذا مخالف للسنة، السنة ثبتت بهذا، فهذا قول ضعيف. مثلا أنه ستة من شوال لا تستحب صيامها، هذا ضعيف، قول مرجوح. ليش؟ لأنه مخالف للدليل الصحيح. القول بجواز تخليل الخمر، أنه يجوز أنت تحط خمر عندك في البيت وتخللها، ما يجوز. فبعضهم قال بالجواز، هذه أمثلة على الخلاف الضعيف. ليش؟ لأنه إما يكون دليله ضعيف مثلا ونحو ذلك. ابن القيم قال المسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وتيقن صحة أحد القولين كثيرة، كون الحامل تعتد بوضع الحمل، والمسلم لا يقتل بكافر، والمسح الخفين جائز حضرا وسفرا، لأنه في بعض الناس منعوها في الحضر، قوله قول ضعيف. مثلا بعض الناس قالوا المسلم إذا قتل كافر يقتل المسلم، لكن هذا قول ضعيف، الصحيح أنه لا يقتل ويأثم، نعم وقد يدخل جهنم بهذا. طيب إذا كان ذلك مظلوما ولا يجوز قتله. طيب خيار المجلس ثابت في البيع، لو واحد نفى خيار المجلس قال في البيعان لما في خيار مجلس، هذا قول ضعيف. قال ابن القيم إلى أضعاف هذه المسائل، فهذا اللي بلغ ضعفها ما يجوز يأخذ بها. نعم موجودة بعض المذاهب، موجودة عند بعض العلماء، بس ما يجوز الأخذ بها. أما الأقوال الشاذة التي انفرد بها بعض أفراد الأمة فهذه زلات لا يجوز الأخذ بها. مثلا إباحة الموسيقى شاذ، إباحة النبيذ شاذ، إباحة أكل البرد في نهار رمضان شاذ، القول أن الساعي بين الصفا والمروة رايح راجع شوط، رايح راجع شوط يعني 14 شوط شاذ، إباحة لحم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي أنه لحمه حلال شاذ، القول أنه الواحد ما عليه غسل الجنابة إلا إذا أنزل، ولو جامع ولو مس الختان ما عليه إلا إذا أنزل، قول شاذ، لأن السنة ثبتت أنه إذا مس الختان عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، ما دام صار في إيلاج لازم في غسل لابد. القول بجواز جميع أنواع التأمين قول شاذ، لأنه معناه أن أنت بتبيع الميسر الآن بهذا. طيب ما هو الأقوال الضعيفة والأقوال الشاذة لو وردت عن بعض علماء مو جهال، علماء، ما هو الموقف؟ القول يسقط ولكن القائل لا يسقط، اجتهد رحمه الله أخطأ، نحفظ له مكانته وحرمته. يعني فلنفترض مثلا أن ابن حزم رحمه الله اجتهد في مسألة وأخطأ وقال 14 شوط رايح جاي شوط رايح جاي شوط رايح جاي شوط، قال لازم هكذا السعي وإلا ما يصح. أبو محمد رحمه الله ما حج، لو حج ما قال بهذا. طيب إيش الموقف؟ القول هذا ما يجوز ناخذ فيه، ويسقط القول بس لا يسقط القائل. شوفوا الفرق الآن بين الخلاف المعتبر الاجتهادي والخلاف الضعيف والشاذ. الاجتهادي القوي السائغ لا القول يسقط ولا القائل، وأما الخلاف الشاذ والضعيف يسقط القول ولا يسقط القائل، ونعذره ونقول لعل له عذرا عند الله سبحانه وتعالى ما بلغ الحديث إلى آخره، لا نشنع عليه، بغلطة سواها صارت ما نشنع عليه، نحفظ له حسناته. طيب في عندنا أقوال باطلة يقول بها اليوم بعض الذين لا علم لهم، دخلاء عن العلم الشرعي، بل قد يكونون من المنافقين، وقد يجي واحد إعلامي صحفي يطلع فتوى، إيش الموقف منها؟ نأخذ أمثلة من الأقوال هذه الباطلة التي تسقط هي وقائلها، هذا القول الباطل يسقط هو وقائله. مثلا بعضهم قال ما يصح الطلاق إلا بشاهدين. طيب الناس اللي تطلق في البيوت معناه هذا ما يعتبر طلاقه، هذا قول باطل. بعضهم خرج دكتور، ما دكتور يمكن قد يكون شهادته مزورة، واحد سوى له بحث الماجستير والدكتورة لا علم عنده، سوى بحث في قضية بقية القضايا لا علم له بها، المهم خرج على المسلمين اليوم بباقعة قال الطلاق إذا ما عليه شهود ما يقع. إيش معناها؟ معناها كل الأزواج اللي طلقوا بدون شاهدين ما يقع، وهذا قول باطل يسقط هو وقائله. منع المرأة حق الطلاق، منح المرأة حق الطلاق، قال الطلاق بيد المرأة. تحريم تعدد الزوجات إلا في حالات الضرورة القصوى، أيضا هذا قول باطل. القول أنه الربا إذا كان 5% 7% معليش، بس الأضعاف المضاعفة هو الحرام. طيب الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طيب بعضهم قال جواز تولي المرأة الولاية العامة، وزيرة قاضية، هذا أصلا مصادم للنص، أصلا قول باطل قال به اليوم بعض من إيش انهزم أمام الغرب، واحد انهزامي أمام الغرب وشايف الغرب ماذا يريد فينهزم أمامه. والله يجوز المرأة تصلي خطيبة جمعة، ما في الأمة من اللي تجرأ من عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى العصر هذا الذي نحن فيه، من اللي متى المرأة خطبت جمعة؟ متى في الأندلس ولا في العراق ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في الهند ولا في السند؟ ما صار. الآن وجد شذاذ ما عندهم علم أصلا، يعني ما هو عالم وتقول هذه زلة عالم، لا جاهل أو جاهلة، وقال بهذا. الآن بعض المنحرفين يفتون أن المرأة إذا أسلمت تحت كافر تبقى معه بعد إسلامها. طيب الله يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، كيف تبقى في عصمته تحت سلطان واحد كافر؟ ما يجوز. ومثلا واحد يقول بأن المرأة إذا خافت على المكياج ممكن تتيمم ما تتوضأ، هذا قول باطل، قول سخيف. يعني الآن موجود من يقول الخمر ما هي حرام، الاختلاط بكل أنواع جائز، يجوز نصلي الجمعة يوم الأحد إذا ناس مبتعثين في الخارج، يجوز نصلي الجمعة يوم الأحد. من يعني اسمها صلاة الجمعة، أضيفت الصلاة إلى وقتها يوم الجمعة، كيف يتخيل نصلي الجمعة يوم الأحد؟ الآن في من يقول بهذا، لكن هؤلاء يا الأخوة ما هم علماء أصلا، هؤلاء إما جاهل أو منافق مغرض يطعن، زنديق يطعن في الإسلام بس. ولذلك هذا القول لا يحترم لا هو ولا قائله. بعض الناس يقول الزاني لا يرجم، السارق لا تقطع يده. طيب بعضهم أفتى بالتقبيل بين الجنسين الأجنبيين، المرأة إذا قالت لأي رجل زوجتك نفسي قال قبلت يصح العقد، هذا باطل، لم يقل به لا أبو حنيفة ولا غيره بهذه الطريقة. طيب قضية مثلا إذا ارتفعت أسعار اللحوم أو يعني الغنم ضحي بالدجاج، أيضا هذا القول باطل. فإذا في فرق كبير بين الأقوال، الخلاف الاجتهادي اللي نحترم فيه الأقوال وقائليها، والقول الضعيف المرجوح أو الشاذ من عالم يسقط القول ولا يسقط العالم، نحترم له حسنات أخرى. وبين الأقوال الباطلة هذه اللي طلعت مؤخرا التي لا حرمة لها ولا لقائلها، لأن قائلها جاهل أو مغرض صاحب هوى يريد أن يدخل على المسلمين ما ليس من دينهم ويبلبلهم، يعمل لهم بلبلة. هذه خلاصة مهمة قبل أن ندخل مع يعني إخواننا، أحببنا أن نقدم بها لأهمية طرحها في هذا الوقت بالذات. نسأل الله السداد. الأخ عيسى تفضل يا أخي. الأخ عيسى. طيب الأخ جلال تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام طيب وبركاته.
والله يحبك في الله يا شيخنا، الله يبارك فيك. خلينا
أحبك الله، حياك الله،
جعلك الله علما على رأس أهل الكفر والإلحاد يا شيخنا،
الله يجزيك الخير
شيخنا. احنا أنا مأخر ندر 15 سنة.
مأخر إيش يا أخي؟
ندر.
إيه
بقى شو حكمه هذا شيخنا؟
طيب خير إن شاء الله. طيب الإخوان يقولون هناك فاصل، إذن إن شاء الله نعود إليكم بعد قليل بإذنه تعالى.
برعاية
رياض الأصالة زاد المنى، يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء،
سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى، لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى،
مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجواد، إذا هزك الشوق نحو الثناء، فجوال زاد رفيق السرى.
موقع الإسلام سؤال وجواب يقدم الفتاوى الشرعية والاستشارات الاجتماعية والنفسية المؤصلة من الكتاب والسنة، ويجيب على أسئلة الزوار المتعلقة بالإسلام سواء كان السائل مسلما أو غير مسلم، وذلك باثنتي عشرة لغة عالمية. أقسام الموقع: نافذة جديد الفتاوى، يتم من خلالها عرض جديد الفتاوى بشكل يومي. نافذة التصنيف الموضوعي، يتم فيها عرض الفتاوى عن طريق تصنيف واضح وسهل للزوار، كما يوجد تصنيف موضوعي أيضا للمتخصصين. قسم خاص للتعريف بالإسلام، ويهتم بالمسلمين الجدد وغير المسلمين. بحث متعدد الخيارات والمجالات. بلغ عدد زوار الموقع عام 2009 أكثر من 7 ملايين زائر، وقد تم استعراض أكثر من 100 مليون صفحة، وقد جاءت الزيارات من 225 بلدا ومنطقة. موقع الإسلام سؤال وجواب www.islamqa.com. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وعودة إليكم مرة أخرى. الأخ جلال كان يسأل عن موضوع نذر من 18 عاما. النذر حق لله، فمن نذر نذرا شرعيا وانعقد هذا النذر ووجب عليه الوفاء، والله مدح الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فيجب عليك يا أخي أن تفي به حتى لو من 18 عاما بعض النذر هذا المفتوح، إلى الوفاء وقته، لكن يندب للإنسان المبادرة إليه لأنه لا يدري متى الأجل، ففقط عليك أن تفي بهذا النذر. طبعا قد ينذر مقيدا فيقول مثلا يعني نذر أن أصوم من شعبان هذا، فخلص ما يجوز يأخر، إذا نذر يصوم من شعبان هذا فلا بد. فهناك نذر واحد يقول مثلا نذرت أن أصوم لله يوما مثلا، هذا النذر يستطيع أن يأتي به متى أراد، ويندب له الإسراع بالوفاء لئلا يعني تأتي المنية أو العجز قبل أن يفي، يندب له الإسراع بالوفاء. إذا حدده فلا بد من الوفاء بالتحديد هذا. الأخ عبد الله تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك.
شيخ انا شو اسمه بنشدك انا سجود السهو.
طيب.
ايه لا شو اسمه لا قريت آية السجدة
ايه
ابا اسجد وانا في الصلاة لا سجدت بقوم اكمل الآية اسجد السجدة الثانية انسى احسبها الصلاة
يعني
هي الحين اسجد قبل ولا بعد.
طيب يا اخ عبد الله انت الان ادخلت سجود التلاوة في سجود السهو صح؟
ايه.
طيب سجدت قرأت آية فيها سجدة التلاوة اثناء الصلاة.
حلو الله الله.
فعليك ان تسجد استحبابا اثناء الصلاة تكبر وتسجد وتكبر وترفع.
داري بس انا بعد المرات اسجد ثم اجلس بين السجدتين وثم اسجد مرة ثانية انسى حسب الصلاة. وأنا بس سجدة ثانية أتذكر أنها سجود يعني التلاوة.
ممتاز. فإذا إيه؟ أنت يا عبد الله قد زدت سجودا آخر أليس كذلك؟
إيه؟ الله الله.
وتذكرت أنك أصلا الآن في وقت القراءة في القيام.
الله الله.
فقمت.
إيه.
طيب فلما قمت الآن تكمل القراءة عندك سجود زايد في الصلاة.
الله الله.
فالزيادة في الصلاة سجودها للسهو بعد السلام.
بعدها.
فإذا انتهت يعني انتهيت من التشهد الأخير، طيب وسلمت عن يمينك وشمالك، تسجد سجدتين للسهو، ثم تسلم مرة أخرى.
زين يا شيخ.
طيب.
أبا سجودها السهو بعد مرة ثانية. أبا أسجد لا التلاوة سجود التلاوة. واركع ونسيت وانا راكع اتذكر اني كنت اسجد وانا ابي اسجد بس اني ركعت.
ايوه
اي قلت طيب. الحين لا سجدت يعني زدت ركوع خليته على وجهه.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. طيب
الله يهنيك
حياك الله. طيب هنا كان عندنا سؤال جاءنا في الفاصل اثناء الفاصل يقول عنده سوبر ماركت فيه بضائع مجمدة وأشياء يصعب إحصاؤها كيف يزكي عنها. طبعا الآن مع قرب رمضان تبدأ الأسئلة عن الزكاة بالتكثر يعني. صاحب البضاعة عليه زكاة عروض التجارة، فإذا مرت سنة هجرية قمرية وليست ميلادية فإنه يجرد ما عنده مما أعد للبيع لأن هذه عروض التجارة، ويعرف قيمتها إن كان يبيعها بالمفرق حط سعر المفرق، وإن كان يبيعها بالجملة حط سعر الجملة، وإن كان بعضها وبعضها يضعه تقريبا على حسب ما السعر الذي يبيعه. كم تسوى البضاعة الآن لما حال الحول؟ طبعا أحيانا يلزم بنوع من التقدير والاجتهاد، يقدر ويجتهد ثم يخرج على 1025. يقول في أشياء يصعب إحصاؤها إذا قدرها تقديرا. هذا سؤال والعياذ بالله عن الزنا في نهار رمضان. الزنا في نهار رمضان جريمة مضاعفة، أولا لأنه لو وطئ زوجته الحلال عليه في نهار رمضان فقد ارتكب أسوأ المفطرات وعليه الكفارة المغلظة، فكيف لو زنى في نهار رمضان؟ انتهك حرمة الشهر بالزنا، فطبعا هذه مصيبة المصائب. الله عز وجل لا يتعظمه ذنب، يعني لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيت بقرابها مغفرة. إذن المسألة قضية الله عز وجل إنه الذنب مهما كبر الله يغفر. نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب الآن تاب إلى الله ماذا يفعل؟ كل نهار أفسده بوطء ففيه عتق رقبة ما وجد، صيام شهرين متتابعين ما استطاع يطعم 60 مسكينا. كل نهار أفسده بوطء ففيه الكفارة المغلظة، مع التوبة إلى الله من الذنب العظيم وهو الزنا في نهار رمضان، مع قضاء اليوم الذي أفسده. فصار عندنا الكفارة وقضاء اليوم والتوبة لا بد منها، مع إكمال اليوم أصلا وإمساك بقية اليوم الذي أفسده لو حصل في أثناء النهار. طيب كان عندنا أيضا سؤال الأخ عيد. تفضل يا أخي.
السلام عليك يا شيخ.
حياك الله.
صباح الخير.
أهلا وسهلا.
الله لا يعينك. بس عندي شخص معاي قبل 4 سنوات توفى.
اي.
وما أدري الزامي صيام شهرين ولا الزامي على عتق رقبة أول. وأنا ما صمت الشهرين حتى الآن.
يعني يا أخي عيد أنت تسببت في موت شخص بالخطأ، قتل خطأ.
نعم.
طيب وبعدين إيش سؤالك الآن؟
نصيامي الصيام شهرين متتالية ولا حتى استغرقها الشروط شروطها أيوه. حتى رقبة
يعني تسأل ما هي الكفارة؟
ما هي الكفارة؟ نعم.
طيب بالنسبة للأخ الذي سألنا عن موضوع أنه هو وصل إلى موضع سجود التلاوة وبدل ما يسجد ركع، نسي سجود التلاوة وركع، فهذا فات موضع سجوده للتلاوة. ولما فات الموضع وسجود التلاوة أصلا مستحب، إذن ماذا يفعل الآن؟ يركع يكمل الصلاة لأنه شرع في الركن الذي بعده، فالآن إذن لا يمكنه أن يسجد وقد شرع في الركوع، لا يمكنه أن يسجد وقد شرع في الركوع. طيب بالنسبة لقضية كفارة قتل الخطأ، كفارة قتل الخطأ ما هي؟ إذا قتل مؤمنا خطأ عتق رقبة. ما طيب عتق رقبة؟ ما وجد رقبة، ماذا يفعل؟ فصيام شهرين متتابعين. هذا بالنسبة لكفارة قتل الخطأ، ما في أطعام 60 مسكينا، فقط عتق رقبة، ما وجد، صيام شهرين متتابعين. طيب كان أيضا هنا سؤال عن اشتراط غرامة، نعم اشتراط غرامة تأخير على المستأجر، هل يجوز في عقد الإيجار أن يقول صاحب البيت مثلا إذا تأخر المستأجر في السداد فيصير عليه غرامة كذا؟ الجواب: من استأجر بيتا وتم العقد بينه وبين صاحب البيت فإن صاحب البيت يملك الثمن من حين العقد، فإذا مكن المستأجر من استيفاء المنفعة، يعني قال له هذا مفتاح البيت، تصبح أجرة البيت دينا في ذمة المستأجر لصاحب البيت، بمجرد التمكين تصبح الأجرة في ذمة المستأجر لصاحب البيت، فعلى هذا إذا كانت الأجرة تجب بالعقد صارت دينا في ذمة المستأجر، وبالتالي ما يجوز نحط عليه غرامة لأن الغرامة على الدين ربا، الغرامة على الدين ربا لا يجوز. إذن غرامة تأخر عن السداد بربا وعقد محرم. أبو بكر تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
إياك الله.
الله يسلمك يا شيخ. أبا علي شيخ، أنا اتصلت بيك سابقا عن موضوع الزكاة.
أي.
فقلت لك طبعا إن أنا طبعا صح محل إداني مبلغ الزكاة وأنا شغال بالشهرية، لكن قلت لك إيه إن المبلغ المرتب الشهري يعني مكفين ومش زايد، بس مكفين يعني ماشي الموضوع إيه؟ دوب مصاريف العائلة. تمام يا شيخ.
أي.
فقلت لك عندي في مصر، أنت قلت لي أي واحد شغال يتأجر ساكن عادي، لكن إحنا شغالين ساكنين في مصر في أرياف. أرياف يعني تربة طينية البيت أنا فيه، فهائل للسقوط، فأنا أخذت من صف المبلغ صف عمل الزكاة وبعتها في مصر، لأن مش إيجارات عندنا في الأرياف إن نتأجر شقة ولا نتأجر، ما عنديش سكن نهائيا يعني إلا سكن مع الوالد، والد قال لي ابني حاول أنت تبعث مبلغ وتبني السكن، أنا ما عنديش سكن نسكنك معي في دار مبنية مطلوبة الصينية يعني شيء. فأنا أخذت المبلغ وبعثته لمصر، وأنا الآن سيفت صاحب الشغل اللي أنا معاه منذ أسبوع، سيفت السكن ومصر وما عنديش طاعة أن نرجع له المبلغ ثاني، لأن طبعا المبلغ في مصر حاليا. فها يعني بارك الله فيك يا شيخنا، يعني استينا في الموضوع.
يعني يا أخي أنت سؤالك باختصار، ما هو؟
نعم.
ما هو السؤال باختصار؟
أنا أخذت المبلغ من 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 صاحب العمل اللي كنت معايا يا شيخ.
على أساس إنه إيش؟ زكاة؟
زكاة زكاة المال.
على أساس إنه لك ولا لغيرك؟
لي أنا.
أنت يعني طيب هل أنت من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله، فقير مسكين إلى آخره؟
أيوة يا شيخ، ما عنديش يعني ما يعني الحالة تعبانة خالص.
شوف الله عليم بالحال، فإذا نعم. كنت فقيرا مستحقا للزكاة، طيب فإذا كنت فقيرا مستحقا للزكاة يجوز لك أن تأخذ، وإذا لم تكن فقيرا مستحقا للزكاة يجب أن تردها إليه، فإذا وكلك بإعطائها لغيرك تعطيها لغيرك من المستحقين، هذه زكاة أمانة. أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل يا أخي.
يا شيخ أنا مسوي رابط بالمعدة.
أي.
وبعدين ما أشرب إلا سوائل بس.
أيوة.
وأي شيء أكله الله يكرمنا وياك أرجعه.
أي.
ما أدري صيام رمضان يا شيخ.
ما هي المشكلة في الصيام إذا أنت أصلا مقتصر على السوائل؟
سوائل بس، وبعدين إذا أحس بدوخة ودائما جسمي هزيل أصلي بالبيت، ما أنا بصلي بالمسجد يا شيخ، يعني لو وقفت يصير بدوخة يا شيخ.
طيب أنت ممكن تفك الربط هذا يا أخي أبو عبد الرحمن؟
مسوي لي 4 شهور يا شيخ، ويقول لازم بعد 6 شهور إذا تبغى تفك الربط تفكه، لازم تكون بعد 6 شهور يا شيخ. يعني بعد رمضان.
طيب خير إن شاء الله.
بل أنا بسأل بالنسبة للصيام يا شيخ.
طيب
يا شيخ بيجي سؤال ثاني.
تفضل.
بالنسبة الحين إذا بغيت تجدد الرخصة أو تسوي تجدد الإقامة ولا شيء، ما هي بطاقة أنا حقت الصراف عشان أدفع الرسوم، لكن ما أعرف لو في ناس واقفين عند البنوك يأخذ على كل 100 ريال، هل يجوز ذا ولا ربا يا شيخ؟
طيب
فهمت على سؤال يا شيخ؟
اي نعم واضح.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. طيب كان عندنا الأخ هيثم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
شيخ العزيز، حقيقة كثير من القنوات تستعد لبث البرامج الماجنة، محترم لك، في رمضان الخير، أسأل الله أن يعودها علينا على الأمة الإسلامية. يعني حقيقة هذه البرامج تفسد الصائم، وليس هذا الشهر العرض هذه المسلسلات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حقيقة تطبق قانون حظر النقاب في الدول الغربية، ونسأل الله لا يطبق فيها في الدول الغربية عفوا، ونسأل الله لا يطبق فيها الدول العربية. ماذا سؤالي، ماذا لو طبق في هذه الدول؟ نريد توجيه لهذه الدول يا شيخي، وجزاك الله عن الإسلام كل خير.
حياك الله يا أخي. طيب الأخ أبو عبد الرحمن كان عنده قضية ربط المعدة. طبعا هذه العمليات الواحد ما يلجأ إليها إلا عندما تكون هناك ضرورة أو حاجة شديدة لهذا، وبعد الاستشارة، لأن بعض العمليات هذه قد تكون مؤذية بل قد تكون مميتة. ثانيا هو الآن يشرب السوائل، طيب فهو إذن لا يأكل، هذا يساعد الصيام، يساعد على هذا لأنه لن يأكل في النهار. طبعا قضية إذا أدت العملية إلى الإخلال بواجبات شرعية، صلاة الجماعة، الإخلال بالصيام، فإذا استطعنا، طبعا الإخلال ما يجوز، يعني ما يجوز للإنسان أن يقوم بشيء يؤدي للإخلال بالعبادة دون ضرورة، فبناء عليه إذا استطاع أن يرجع إلى حالته التي يستطيع بها التمكن بالعبادة فيجب أن يفعل ذلك. وعندنا طرق كثيرة يعني قضية. الأخ سامح تفضل. الأخ سامح.
هيا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ الشيخ محمد
تفضل يا أخي، باقينا أعطينا سؤالك بسرعة لو سمحت.
طيب لا سمحت، لما قلت أنا في السعودية وزوجتي معايا وعايزة تنزل لمصر لوحدها، يعني
أختك؟
لا زوجتي.
زوجتك. طيب.
فهل يجوز؟ بس أنا مش عارف أنزل معها عشان لسه جاي والظروف وكده.
طيب
وهي طبعا مخنوقة يعني من القعدة شوية وعايزة تنزل تغير جو وكده، فهل يجوز؟
طيب خير إن شاء الله. الأخ طبعا كان سأل أيضا على موضوع يروح لقضية عملية تسديد الرسوم. تسديد الرسوم الآن تتم بقضية إيداعات في حسابات معينة. طيب الأخت ليلى من ليبيا، تفضل يا أخت ليلى.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بالنسبة لك يا شيخ، هل فيه التبرك في الإسلام؟ يعني التبرك يجوز في الإسلام؟ وعندي سؤال تاني.
التبرك بإيش يا أختي؟ التبرك
مثلا بالقرآن مثلا هيك.
طيب.
وفي سؤال ثاني، التربية والتقية، يعني هذه ما الفرق بينهم؟ يعني
التوري اكتب الواو.
ايوه
طيب خلاص ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله يحييكم. لو اعطاه قال انت عندك حساب، طل دخل من حسابك لحساب هذاك هذا المبلغ وخذ اجره لا باس. اما اذا اقترض منه باجره فهذا حرام ربا. اذا اذا كانت عباره عن عمليه خدمه يقوم بها يقوم بها، يقول له خذ هذه المية حولها دخلها في حسابك وحولها للحساب الآخر وخذ، وقال له أعطيني 10 ريال خذ 10 ريال ما في مانع. أما أقرضني وأسدد لك بزيادة فلا يجوز. قضية إفساد الصيام بالبرامج، نعم هذا تقع في القنوات وعليهم التوبة إلى الله والحذر، والله إن عليهم مسؤولية عظيمة، والله إن الوقوف يوم الدين بين يدي الله شيء عظيم، يجب على القائمين على القنوات محاسبة أنفسهم قبل إعداد برامج رمضان وغير رمضان. النقاب طبعا حرب تشن على الإسلام الآن، ويعني على الأقل لا يحترمون القول الآخر لأهل العلم، ولذلك تثبت المؤمنات، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد الانتشار لهذا الدين. زوجته تنزل وحدها تغير جولة، يا أخي لابد من المحرم في السفر كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بالقرآن بالقراءة والنفس نعم، بس بالمصحف يجي واحد مثلا بالأوراق والغلاف والأوراق يقول هذا أنا بتبرك بالأوراق والغلاف، لا، التبرك بالقرآن بقراءته وتلاوته. نؤجل سؤال التقية والتورية للحلقة القادمة إن شاء الله لانتهاء الوقت. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.